السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا نجتمع في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نتلو كتاب ربنا ونتدارسه بيننا، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنرجو الله عز وجل أن نكون من أولئك الأقوام الأخيار الذين تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل ويثني عليهم في الملأ الأعلى عنده سبحانه وتعالى. أيها الفضلاء، نتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، ونقرأ في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الأصولي الفقيه عبد الرحمن بن ناصر بن سعد السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع سورة عبس، وقد تقدم تفسير المقطع الأول من هذه السورة، ونكمل في هذا المجلس تفسير هذه السورة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله وجميع السامعين يقرأ لنا المقطع الثاني من هذه السورة.
كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى القرآن في قوله سبحانه فمن شاء ذكره، وقد تقدم تفسير هذه الآية، بين ربنا سبحانه وتعالى منزلة القرآن العالية في السماء وفي الأرض، فبين سبحانه أن القرآن في صحف في كتب مكرمة عند الله عز وجل، لأن فيها كلامه ولأن فيها العلم والحكمة والإيمان، وهي كتب مرفوعة المنزلة والقدر عند الله عز وجل وعند الملائكة وعند المؤمنين، وهي كتب منزهة عن التغيير والتبديل وعن أن يمسها غير المطهرين، بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم واسطة بين الله عز وجل وبني آدم، وهم كتبة يكتبون الأسفار أي الكتب التي فيها أعمال بني آدم، كرام في خلقتهم، فخلقتهم كريمة وفي أخلاقهم فأخلاقهم كريمة، بررة أي صادقون في أقوالهم، مطيعون لربهم، خيرهم كثير وفضلهم عظيم. وهذه الصحف قال بعض المفسرين هي اللوح المحفوظ حيث كتب فيه القرآن، وقال بعض المفسرين هي الصحف التي أنزل فيها القرآن جملة واحدة ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى أيدي الملائكة. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وأنزل في صحف من اللوح المحفوظ في ليلة القدر جملة واحدة، وهذه الصحف في أيدي الملائكة، ويتكلم الله بالقرآن متى شاء، ويسمعه جبريل عليه السلام من الله، ويسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. إذن لا تدافع بين كون القرآن مكتوبا وبين كونه كلام الله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين هذه الصحف هي كتب في أيدي الملائكة يقرؤون منها القرآن في السماء، فالملائكة يقرؤون القرآن في السماء. وقال بعض المفسرين بل هو المصحف في أيدي المؤمنين في الدنيا، ولا مانع من إرادة كلها، فإن الأوصاف المذكورة هنا متحققة في جميعها. فالصحف المكرمة هي هذه الأربعة التي ذكرها العلماء. قتل الإنسان ما أكفره، لعن وعذب، وأهلك الإنسان الذي يتحدث عنه في هذه السورة وهو الكافر المنكر للبعث. ما أكفره؟ ما الذي جعله يكفر مع أن الدواعي داعية إلى الإيمان؟ فالفطرة تدعوه إلى الإيمان، والآيات الكونية تدعوه إلى الإيمان، والآيات في خلقته وفي طعامه وشرابه تدعوه إلى الإيمان، والرسل جاءت بالتوحيد والإيمان، فما الذي جعله يترك كل هذا ليكفر بالله عز وجل بلا سبب يدعو إلى ذلك؟ فعجبا لأمره وويحا له، ما أعظم كفره. أفلا يتدبر هذا المتكبر المعرض عن التوحيد المستغني عما جاء به الرسول؟ أفلا يتدبر في أصل خلقته؟ من أي شيء خلقه الله عز وجل حتى ينزجر عن هذا الكبر؟ من نطفة، من مني يمنى، من ماء مهين خلقه فقدره وجعله أطوارا في رحم أمه، يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مخلقة وغير مخلقة، ويسويه الله عز وجل في رحم أمه ويضع كل عضو في موضعه. سبحان الله، في ذاك المكان الذي لا يصل إليه أحد يخلق الإنسان خلقة سوية ويكون أطوارا. أيمكن أن يكون قد خلق نفسه؟ لا يمكن أن يكون ذلك وقد كان عدما. أيمكن أن يكون ذلك صدفة؟ لا يمكن أن يكون ذلك صدفة على هذا النسق العجيب المضطرد. أيمكن أن يصل أحد إلى رحم أمه ليخلقه؟ لا والله. إذن يتعين يقينا أن خالقه هو الله، فهو مخلوق ليس خالقا، ولا يمكن أن يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم السبيل، سبيل خروجه من رحم أمه يسره له سبحان الله، هداه إليه في وقت معين، كان موجودا في رحم أمه وكان المكان الذي يخرج منه موجودا فلم يخرج إليه، لكن في وقت معين يهديه الله إليه فينقلب على رأسه ليخرج من ذاك المكان، ويسره له خلقة فركب خلقة المرأة تركيبا عجيبا ليتسع ذلك المكان الضيق لخروجه وقت خروجه. لا يمكن أن يكون ذلك إلا من اللطيف الخبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ثم أحياه ما شاء أن يحييه ثم أماته فقبض روحه. وفي الموت آية عجيبة، حيث يسكن الجسد بعد نشاطه ولا يملك الإنسان مهما على علمه ولا جميع الناس أن يدفعوا الموت عنه إذا حضر. الطبيب الماهر الذي يعالج المرضى بأمر الله يموت بنفس المرض. يجتمع الأطباء الماهرون عند رأس العظيم من البشر إذا حضر الموت لا يستطيعون له شيئا، فأقبره وجعله يستر بقبره فأكرمه عن سائر المخلوقات، فلم يجعله كالحيوان يموت فيترك يتعفن وينتفخ ويأكله الدود على وجه الأرض، بل علم ابن آدم كيف يدفن أخاه بآية عجيبة في قصة الغراب المعروفة. فصار ابن آدم يقبر ويستر في قبره، وتلك نعمة عظمى من الله عز وجل على ابن آدم. ثم إذا شاء سبحانه أحياه من قبره، وذلك إذا شاء أن يبعث عباده بعث سحابا فأمطر مطرا وماء يشبه مني الرجال، فنشأت الأجساد في القبور من عجب الذنب. ليخرج الناس من قبورهم، كلا، ليس الأمر كما يزعم الكفار أنه لا بعث، وليس الأمر كما يقول الكفار للمؤمنين لو كان هناك بعث لوجدنا أجدادنا أحياء. الكفار من جهلهم كانوا يقولون لو كان هناك بعث وإحياء بعد الموت أين أجدادنا؟ لماذا لا نراهم أحياء الآن؟ فرد الله عليهم كلا ليس الأمر كما تزعمون، فإن الله لما يقضي ما أمر به كونا من البعث، فإن للبعث أجلا لا يتقدم ولا يتأخر. فليس الأمر كما تقولون لو كان هناك بعث لا وجدنا أجدادنا، لأن البعث لجميع الموتى في وقت واحد بأجل معلوم. وأيضا ليس الأمر كما يزعم الكفار بقولهم أنه لو كان هناك بعث لكان لنا عند ربنا الحسنى، لأن أهل جاه وأهل مال وأهل مكانة، فلو كان الأمر كما تزعمون أن هناك بعثا فإن الحسنى لنا. كلا ليس الأمر كما يزعمون، فإن لهم عند ربهم الذلة والعذاب الأليم، لأنهم لم يفعلوا ما أمرهم الله به من التوحيد والطاعة والإيمان بالبعث، فكانت لهم الذلة يوم القيامة. فلينظر الإنسان بعقله نظرة تدبر إلى طعامه، ليزداد المؤمن إيمانا ولينزجر الكافر عن كفره، لينظر جنس الإنسان إلى مأكله ومشربه كيف دبره الله سبحانه وتعالى. لا ينشئه الإنسان، وإنما ينشئه الله سبحانه وتعالى. أنزلنا الماء من السماء كثيرا متتابعا نافعا فأسكناه في الأرض فاختلط بالبذور الموجودة في الأرض أو التي يغرسها الإنسان، فينمو النبات داخل الأرض حتى تتشقق الأرض، فلم يجعلها الله صلبة بل تتشقق فيخرج النبات، فأنبت الله في الأرض لبني آدم أنواع الحبوب من الأرز والقمح والشعير والبر والعدس وغير ذلك من أنواع الحبوب، وعنبا وهو العنب المعروف، وقضبا وهو العشب الرطب. يقضب، معنى يقضب يقطع ثم ينبت، ثم يقطع ثم ينبت، وزيتونا ونخلا، جمع الله بين الزيتون والنخل لأنهما شجرتان مباركتان، الزيتون شجرة مباركة وفيها الزيت المعروف، والنخلة شجرة مباركة. يقول العلماء يجمع بين النخل والزيتون البركة وأنه لا يرمى منها شيء، شجرة الزيتون والنخلة كل شيء فيها نافع ما يرمى منها شيء، كل ما فيها ينتفع به، ولذلك جمع الله بينهما. وحدائق غلبا، أنبت الله عز وجل أشجارا ملتفة كبيرة غليظة الجذوع يحيطها الإنسان فتصبح حديقة، يبني حولها سورا فتصبح حديقة، وفاكهة أي وثمرة يأكلها الإنسان. وقال بعض العلم هي على بابها، الفاكهة المعروفة التي يتلذذ بها الإنسان نوع من الثمار، يعني يا إخوة بعض العلم يقول الفاكهة هي الثمرة النافعة، سواء كانت فاكهة أو ليست فاكهة ثمرة نافعة، وبعض العلم يقول الفاكهة هي الفاكهة المعروفة. وأب، الأب هو نبت الأرض الذي تأكله البهائم، نبت الأرض الذي تأكله البهائم، متاعا لكم ولأنعامكم، منفعة لكم وتدبيرا لأمركم ولأنعامكم، وأنعامكم متاع لكم، فصار الكل متاعا لكم. والذي أنعم بهذا ألا يستحق أن يعبد؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك دلالة بينة لغير المعرض على وجود الله وربوبيته وألوهيته، وعلى أنه قادر على بعث الناس. هذا المعنى الإجمالي الموضوع الإيماني الذي إذا أدركناه تسمو نفوسنا بمعاني القرآن. ثم نعود إلى التفسير التفصيلي للآيات بقراءة ما سطره الشيخ والتعليق عليه والزيادة عليه بما يتممه إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين يقرأ ما كتبه الشيخ. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: فمن شاء ذكره أي عمل به، كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: في صحف مكرمة مرفوعة القدر.
في صحف، الصحف هي الكتب، مكرمة أي عند الله، لأن فيها كلامه ولأن فيها العلم والحكمة والإيمان. نعم.
مرفوعة القدر والرتبة
والمنزلة عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين، فهي ذات منزلة عالية عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الملائكة في السماء وعند المؤمنين في الأرض. نعم.
مطهرة من الآفات،
مطهرة يعني منزهة، نعم،
مطهرة من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها،
بل هي ومنزهة من التحريف والتغيير، ومنزهة من مسيس غير المطهرين لها. نعم.
بل هي بأيدي سفرة وهم الملائكة الذين هم سفراء بين الله وبين عباده، كرام أي
يعني سفرة قيل من السفير وهو الواسطة، فالملائكة وسطاء ينزلون بالوحي وما يشاء الله إلى العباد، وقيل من الأسفار وهي الكتب، والملائكة تكتب الكتب التي فيها أعمال العباد، ولا مانع من الأمرين، لا مانع من الأمرين. نعم.
كرام أي كثيري الخير والبركة،
كرام أي كرام في خلقتهم كما قلنا، فخلقتهم كريمة وكرام في أخلاقهم، ومن كرامتهم كثرة خيرهم وبركتهم، فهم عباد ليس فيهم إلا الخير، عباد ليس فيهم إلا الخير، فهذا من كرامتهم. نعم.
بررة قلوبهم وأعمالهم،
بررة يعني أنهم صادقون في قلوبهم وأعمالهم، هذا مراد الشيخ، قلوبهم وأعمالهم يعني صادقون، هم صادقون في قلوبهم وأعمالهم. وقال بعض المفسرين: بررة أي مطيعين لربهم، ولا مانع من الأمرين، فهم صادقون مطيعون، صادقون لا يكذبون أبدا، ومطيعون لا يعصون أبدا. الملائكة صادقون لا يكذبون أبدا، ومطيعون لا يعصون أبدا. نعم.
قال: وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكثره.
قتل كما قلنا معناها لعن وعذب وأهلك، قتل معناها لعن وعذب وأهلك، وأل في الإنسان للعهد، العهد الذكري، وهو الإنسان المذكور هنا، وهو الذي يكذب بالبعث، ما أكفره. قيل ما هنا تعجبية، أي ما أعظم كفره مع عظيم إحسان الله إليه وتوفر الداعي إلى الإيمان والتوحيد وانعدام الداعي إلى الكفر. والله إنه لأمر عجيب، إنه لأمر عجيب. الأسباب كلها تدعو الإنسان إلى التوحيد والإيمان، ولا يوجد سبب واحد يدعو الإنسان إلى الكفر ومع ذلك يكفر الكفرة. وقال بعض أهل العلم ما هنا استفهامية، يعني ما الذي جعله يكفر، ما الذي جعله يكفر؟ والجواب لا شيء سوى طغيانه، سوى طغيانه، وإلا فلا يوجد ما يدعوه إلى الكفر. نعم.
قتل الإنسان ما أكفره لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا.
نعم، خلق، قدر خلقه فجعله أطوارا في رحم أمه، وركبه وهو في رحم أمه، ووضع كل عضو في موضعه وهو في رحم أمه سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره، أي يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي،
فكان إما شاكرا أو كفورا. هذا أحد أقوال المفسرين، يسر له السبيل فبين له سبيل الغواية وسبيل الهداية وجعله قادرا على سلوك أحد الطريقين، فكان إما شاكرا وإما كفورا. والذي عليه أكثر المفسرين أن السبيل هنا هي طريق الخروج من الرحم، وهذا هو الأليق بالسياق، فإن السياق عن خلقته ووجوده ثم عن موته ونشره. نعم.
ثم أماته فأقبره،
أماته أي قبض روحه فأسكن جسده. سبحان الله، إن في الموت لآية، الإنسان يتحرك ويتكلم بروح، هذه الروح لم يستطع الأطباء والعلماء أن يصلوا إليها، مع أنهم شرحوا جسد الإنسان لم يصلوا لهذه الروح. ثم إذا قبضت هذه الروح سكن كل شيء، والروح من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم أماته فأقبره، أي أكرمه بالدفن،
معنى فأقبره صيره إلى القبر بعد الموت، صيره إلى القبر بعد الموت، وفي هذا إكرام له. نعم.
ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته للجزاء.
أنشره معناها أحياه، يقال أنشره الله أي أحياه، وأحياه للبعث بعد أن يقبر وتأكله الأرض ويبقى عجب الذنب، يحييها الله مرة أخرى. نعم.
قال: فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب.
هذا أحد معاني قول الله عز وجل: كلا لما يقضي ما أمره، أن المشرك لم يمتثل ما أمره الله به من التوحيد والطاعة. وهذه الآية كما ذكرنا في التفسير لها معنيان عند أهل العلم: كلا ليس الأمر كما يزعم الكفار أنه لا بعث، وأنه لو كان هناك بعث لرأينا الأجداد، فإن الله لما يقضي ما أمر به كونا من البعث، ما جاء وقت البعث. والوجه الثاني: كلا ليس الأمر كما يزعم الكفار أن لهم الحسنى عند ربهم لو بعثوا، فإن لهم الإهانة والعذاب، لأنهم لم يقضوا ما أمرهم الله به من التوحيد والإيمان. إذن على الوجه الأول يكون الفاعل ليقضي هو الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الثاني يكون الفاعل ليقضي هو الكافر الذي لا يؤمن بالبعث. نعم.
قال رحمه الله: ثم أرشده الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة، ويسره الله له فقال:
هذا على وجه عند المفسرين، وهو أن الإنسان هنا هو المعهود وهو الذي ينكر البعث، وعلى الوجه الآخر أن الإنسان هنا هو جنس الإنسان، المؤمن والكافر كلهم يرشدون إلى النظر، أما المؤمن فليزداد إيمانا وثباتا، وأما الكافر فلينزجر عن هذا الكفر. نعم.
فلينظر الإنسان إلى طعامه: أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة،
متتابعا نافعا. نعم. وأسكناه في الأرض. نعم.
ثم شققنا الأرض للنبات شقا.
نعم. حيث يلتقي البذر بالماء تحت الأرض في جوف الأرض، ثم ينمو هذا النبات ويقوى على الأرض مع ضعفه، ترى الزرعة الضعيفة تشق لها الأرض وتخرج، لو أمسكتها أنت لكسرتها أو قطعتها، مع ضعفها تنشق لها الأرض. من الذي شقها؟ هل هي قوة هذا النبات؟ لا قوة للنبات. هل هي فعل الإنسان؟ لا قدرة للإنسان، وإنما هو تدبير الرحمن سبحانه وتعالى. نعم.
فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية، حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا، وهو القت.
العنب معروف، والقضب هو القت، والقت هو الرطب من العشب، قلت لكم سمي قضبا لأنه يقضب، ومعنى يقضب يقطع فينبت ثم يقطع، وهكذا العشب يجز وبعد أيام تجده قد طال ثم يجز ثم تجده قد طال، فهذا هو القضب. نعم.
وزيتونا ونخلا، وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها.
وقد سمعتم بعض الحكمة التي التمسها العلماء في الجمع بين الزيتون والنخل هنا في مقام الامتنان. نعم.
وحدائق غلبة أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة،
أي بساتين محوطة. فقد تقدم معنا يا إخوة أن البستان لا يسمى حديقة إلا إذا كان محوطا، فهي بساتين محوطة فيها الأشجار الكثيرة الملتفة. فالغلب ما التف من الشجر واجتمع، الغلب ما التف من الشجر واجتمع. وقال بعض المفسرين الغلب الطوال، أشجار طويلة. وقال بعض المفسرين الغلب الأشجار غليظة الجذوع، تكون جذوعها وسيقانها غليظة. ولا مانع من الكل، فالكل يدخل في مسمى الغلب لغة، وهو الواقع. فتجد أشجارا طويلة، وتجد أشجارا ملتفة، وتجد أشجارا جذوعها غليظة جدا، وهكذا. نعم.
وفاكهة وأبا، الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك.
وقيل كل ما يأكله بنو آدم من النبات، كل ما يأكله بنو آدم من النبات، سواء كان فاكهة في العرف أو لم يكن فاكهة. نعم.
قال والأب ما تأكله البهائم والأنعام.
نعم، نبت الأرض الذي تأكله البهائم، الأب هو نبت الأرض الذي تأكله البهائم. نعم.
قال ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإناء أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره.
نعم. ثم نقرأ المقطع الأخير من هذه السورة العظيمة. نعم.
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
لما كان ما تقدم دالا على عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى وعظيم تدبيره، رتب الله على ذلك الكلام عن يوم القيامة، فإن الذي دبر الدنيا قادر على أن يدبر الآخرة، وقادر على البعث سبحانه وتعالى. فإذا جاءت الصاخة، إذا جاءت القيامة التي تصخ الأسماع أي تصم الأسماع لهولها وعظيم ما فيها، فهي الداهية التي لا أدهى منها ولا أمر منها. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه، من أمه وأبيه، يهرب منه ومن أمه وأبيه ومن زوجته وبنيه. هؤلاء في الدنيا إذا نزلت بالإنسان نازلة ذهب إليهم، واستأنس بهم. أما في الدنيا أما في الآخرة عند نزول الصاخة فإنه يهرب منهم، يهرب منهم لأنه يخاف أن يطلبوا منه حسنة واحدة. ويخاف أن يطالبوه بمظالمهم عنده، ويخاف أن يطالبوه بأن يتحمل عنهم الذنوب التي فعلوها من أجله في الدنيا. الولد قد يعصي الله في الدنيا بأمر أبيه، هذا ما يجوز معصية، لكن قد يعصي بأمر أبيه مثل ما يفعل بعض الآباء، هدان الله وإياهم، يأتي الابن يعفي لحيته يقول احلق لحيتك، لست ابني إذا ما حلقت لحيتك، أطردك من البيت إذا ما حلقت لحيتك. بل بلغ السفه ببعض الآباء أن يقول سأبلغ عنك إذا ما حلقت لحيتك. هناك يتذكر الأب أنه الذي أمر ابنه بالمعصية فيخاف أن يطالبه الابن بأن يتحمل عنه هذه المعصية، وهو متحملها وإن كان لا يغني عن الابن، فله نصيبه من جرمها وللابن نصيبه من جرمها. وقال بعض المفسرين يفر منهم حتى لا يروا هوانه وذله وما يفعل به في ذلك اليوم، حتى لا يفضح أمامهم، لأنه يعرف معاصيه التي كان يخبئها عنهم في الدنيا، فيخاف أن يفضح أمامهم، فكلما رآهم فر حتى لا يفضح بذنوبه أمامهم. لكل امرئ منهم شأن عظيم يشغله عن غيره، أصلا يوم القيامة لا يشتغل أحد بأحد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس عراة غرلا حفاة، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي الحيية الرجال والنساء يا رسول الله، يعني يبعثون عراة الرجال والنساء في مكان واحد؟ فقال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، ما ينظر رجل إلى امرأة ولا امرأة إلى رجل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ويشغله عن غيره. في ذلك اليوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهناك وجوه مشرقة حسنة بهية نظرة ضاحكة مسرورة مبتسمة إذا رأت كتابها، مستبشرة بنعيم الجنة والزيادة التي في الجنة، أو مبشرة تبشرها الملائكة بالسلام والجنة، تتلقاها الملائكة بالبشرى، بشراكم سلام من ربكم وجنة، فهي مستبشرة لسبق علمها بنعيم الجنة والزيادة التي هي رؤية وجه الله في الجنة، ومبشرة تبشرها الملائكة فيزداد سرورها وسعادتها. وتلك وجوه أهل الإيمان، وتسود وجوه، فوجوه في ذلك اليوم عليها غبرة. قال بعض العلماء غبار حقيقي، وهو التراب الحاصل من البهائم. عندما تكون البهائم ترابا، قال بعض المفسرين يطير هذا التراب فيلتصق في وجوه الكفار، وقال بعض العلم بل هي غبرة الذل، فوجوههم كاسفة مظلمة من الذل والعياذ بالله، تغشاها قترة، تغشاها ذلة وظلمة. أولئك الذين هذه وجوههم هم الكفرة الذين كفروا بالله وكفروا بنعم الله وكفروا بالبعث وكذبوا آيات الله وكذبوا رسل الله، وهم الفجرة. والفاجر يطلق على الكذاب المفتري، يقال للكذاب المفتري فاجر، ويطلق على الفاسق الذي خرج من الطاعة إلى المعصية فيقال له فاجر، ويطلق على المائل عن التوحيد إلى الشرك فهو عكس الحنيف. على هذا المعنى، ما الحنيف؟ الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ما الفاجر؟ هو المائل عن التوحيد إلى الشرك. وكل هذه مقصودة هنا، فهم كذبة مفترون، وهم فساق، وهم مائلون عن التوحيد إلى الشرك عياذا بالله من سوء الحال. ونعود إلى التفسير التفصيلي للآيات فنقرأ ما ذكره الشيخ. نعم.
قال رحمة الله عليه: أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع،
أي تصم الأسماع، فالأسماع يصيبها الصمم في ذلك اليوم لشدة هول يوم القيامة. وقال بعض العلم معنى الصاخة الداهية التي لا أدهى منها، فتكون الصاخة بمعنى الطامة كما تقدم معنا، فيكونان لفظان لمعنى واحد. وقال بعض أهل العلم الصاخة هنا هي النفخة في الصور التي تصيخ لها الأسماع فتسمعها. نعم.
أي إذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ، مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي زوجته وبنيه.
وسبب هذا الفرار كما قلنا الخوف من أن يطلبوا من حسنة واحدة، الذي كان في الدنيا يقدمهم على نفسه في الآخرة يفر، يخاف أن يطلبوا من حسنة واحدة، أو يخاف أن يطلبوا منه أن يتحمل عنهم مظلمة لعل ميزانهم يرجح، أو يخاف أن يطالبوه بتحمل الذنوب التي تسبب بها، أو يخاف أن يفضح بذنوبه أمامهم. نعم.
وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
الشأن هو الأمر العظيم، الشأن هو الأمر العظيم، ومعنى يغنيه يشغله عن غيره. نعم.
أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكها ولم يكن له التفات إلى غيرها، فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء، فأما السعداء فوجوههم يومئذ مسفرة.
مسفرة معناها مشرقة، مضيئة، حسنة، منورة، منورة، وهذا هو البياض المقصود. يوم تبيض وجوه، يوم تبيض وجوه، هذا المقصود. نعم.
فوجوههم يومئذ مسفرة، أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم.
هذا سبب كونها مسفرة، سبب كونها مشرقة هذا. نعم.
ضاحكة مستبشرة.
ضاحكة أي مبتسمة مسرورة مستبشرة كما قلنا، أي مستبشرة بما ترجوه من النعيم المقيم في الجنة والزيادة، ولتبشير الملائكة لها. نعم.
ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها أي تغشاها.
غبرة كما قلت بعض أهل العلم قالوا غبار حقيقي، وذكر المفسرون أنه تراب البهائم عندما تصير ترابا يطير فيلتصق في وجوه الكفار، يعني الكافر إذا رأى البهيمة قد صارت ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا، فيطير هذا التراب فيلتصق في وجهه إهانة له. وقال بعض أهل العلم الغبرة هنا هي كسوف الوجه وظلمة الوجه من سوء الحال. نعم.
ترهقها أي تغشاها قترة، فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من كل خير.
القترة قال بعض أهل العلم القترة هي الغبار، هي الغبار، فالغبار غبر وقترة بمعنى واحد. طبعا معروف أنه في الدنيا، وذكرنا هذا في أظن في الصيام، أن القتر هو الغبار الذي تحمله الريح إلى السماء فيصعد إلى يصعد إلى السماء، والغبار هو الذي يكون على وجه الأرض يوم القيامة. قال بعض العلم الغبر والقتر بمعنى واحد. وقال بعض أهل العلم الغبرة هي الغبرة الحقيقية، والقترة هي الذلة وتغير حال الوجه، وهذا سواد وجوهها، وهذه وجوه أهل النار. نعم.
قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها، أولئك الذين بهذا الوصف هم الكثرة الفجرة، أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا على محارمه.
فهم كفرة، كفروا بالله وبنعم الله وبالبعث، وهم فجرة، افتروا على الله وفسقوا عن أمر الله ومالوا عن التوحيد الذي هو الفطرة إلى الشرك عياذا بالله من سوء الحال. وبهذا يتم تفسير سورة هذه السورة الكريمة. وبالنسبة للوقفات مع الفوائد العلمية والأثار الإيمانية نجعلها في مفتتح درس الغد إن شاء الله عز وجل، ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول رجل أسرف على نفسه وأفطر أياما من رمضان عمدا متهاونا ثم أراد أن يتوب، فماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله خيرا؟
هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون تاركا للصلاة مع ترك الصيام، وفي هذه الحال إذا تاب الله عليه يحمد الله على السلامة والعافية ويحسن فيما يأتي، ولا شيء عليه فيما مضى ولا يطالب بالقضاء. والحالة الثانية أن يكون مصليا غير أنه لا يصوم عمدا، وهذا لا شك أنه فعل ذنبا عظيما، وجمهور العلماء على أنه يجب عليه القضاء، وإن كان على خطر أن هذا لن يجزئه إذا لم يتب توبة صادقة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا، فهذا تعمد الفطر فليقضي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتعمد بالقضاء، ونحن نأمر المتعمد بالتوبة والقضاء إذا كان حال تركه الصوم مصليا غير تارك للصلاة، فإنه يجب عليه أن يقضي عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في الحديث أنه من طهر في بيته وأتى مسجد قباء، فهل إذا توضأ الرجل في المسجد النبوي مثلا ثم أتى مسجد قباء هل يكون خالف السنة في هذا؟
أرجح أقوال العلماء أن البيت ليس مقصودا، وإنما لأنه الغالب، فالمقصود إذا تطهر من الموضع الذي أراد فيه أن يذهب إلى مسجد قباء ولم يؤخر ذلك إلى وصوله عند المسجد. يعني أنا ذهبت إلى صديقي أزوره وجلسنا نتحدث إلى قرب الصلاة، قال: ما رأيك نذهب إلى قباء نصلي؟ هل يلزمني أن أعود إلى بيتي حتى أتوضأ حتى أحصل على الفضيلة؟ الجواب لا، أنا أردت أن أذهب إلى قباء من بيت صديقي فأتطهر في بيت صديقي، أتوضأ ونمشي. فإذا صلينا في مسجد قباء فرضا أو نفلا كتب لنا أجر العمرة. أنا في المسجد النبوي بعد الدرس قلت لي أتم هذا الفضل الذي حصل لي اليوم فأذهب وأصلي في مسجد قباء، فتوضأت في دورات المياه وذهبت، حصل المقصود. إذن ليس البيت مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن يتطهر من حيث أراد أن يذهب إلى قباء ولا يؤخر تطهره إلى أن يصل إلى مسجد قباء. هذا التحقيق في المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الشروق في بيته، وهل يجوز لي أن أصليها في البيت؟
الشروق اختلف فيه العلماء هل هو صلاة مستقلة أو هو صلاة الضحى، فبعض أهل العلم يقولون هو صلاة الضحى، وعليه من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى ارتفعت الشمس قيد رمح، فالأفضل له أن يصلي الضحى في أول وقتها في المسجد. ومن لم يفعل هذا فالأفضل له أن يصلي الضحى في آخر وقتها في البيت، وإن جمع بينهما فصلى الضحى أربعا فجلس في المسجد بعد الفجر إلى أن ارتفعت الشمس، فصلى ركعتين من الضحى، ثم صلى ركعتين من الضحى حين ترمض الفصال في آخر وقت الضحى قبيل الزوال فحسن. وأما على القول الثاني وهو أن الشروق صلاة خاصة فإنها مشروعة في المسجد لا غير، فإذا ومشروعة لمن يجلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله، فلا يشرع للإنسان أن يدخل المسجد بعد شروق الشمس ليصلي صلاة الإشراق كما يقال، وإنما هي مشروعة على القول بأنها صلاة خاصة في حالة خاصة، وهي لمن جلس في المسجد بعد الفجر يذكر الله حتى ارتفعت الشمس قيد رمح فصلى ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما معنى حديث لا تنتقب المحرمة وكيف تغطي وجهها إذا مرت بالأجانب؟
نعم، المرأة إحرامها في النقاب والقفازين، فتترك النقاب وتترك القفازين، أما وجهها فتكشفه إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، وأما إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تستره بإجماع العلماء، بإجماع العلماء تستره عن الرجال كما حكى ذلك ابن عبد البر في التمهيد، تستره بساتر خفيف يحقق المقصود وهو ستر وجهها. وهذا الساتر يكون شاملا للوجه، لا يظهر منه شيء، لا تظهر منه العينان، وليس الأمر كما يفهم بعض المرشدين للحجاج والمعتمرين، تأتيها المرأة متنقبة ويقول يجب عليك أن تكشفي وجهك. جاءتني كما ذكرت مرارا امرأة في التوعية تبكي تقول يا شيخ أنا تجاوزت 50 منذ بلغت، لم ير رجل أجنبي وجهي، أفيرى الأجانب وجهي عند بيت الله؟ جيراني الذين معي في الحملة ما رأوا وجهي منذ بلغت، اليوم هنا وأنا في هذه البلاد الطيبة يرون وجهي؟ قلت ما الذي يدعوك إلى هذا؟ قالت المرشد يقول يجب أن تكشفي وجهك. قلت المرشد مخطئ، يجب ألا تنتقبي ويجب أن تغطي وجهك بغطاء عام شامل للوجه كله، ولا بأس لو لمس الوجه ما يضر. فهذا معنى الحديث. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول اعتمرنا منذ 5 أيام واتينا إلى المدينة ونريد أن نعتمر مرة أخرى، لكن لم نعرف المقدار المحدد للفترة بين العمرتين.
الراجح أنه لا فترة ولا مقدار، وأن المتابعة مشروعة، فيجوز لكم ولو بعد يوم ولو بعد يومين أن تأتوا بعمرة ثانية ما دمتم لا تخرجون من مكة من أجل العمرة، وإنما جئتم إلى المدينة كما ذكرتم ثم تريدون عمرة ثانية فلا حرج، وهذا أمر مشروع وطيب ومبارك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول كيف نتأدب مع العلماء وخصوصا أنه قد تصدر منا أحيانا أمور يكون فيها سوء أدب معهم، فما النصيحة والتوجيه جزاكم الله خيرا؟
العالم الرباني حيثما وجد فهو نعمة على أهل البلد، والعلماء قلة في الناس. فإذا وجد عالم بالسنة داعية إلى التوحيد يرشد الناس إلى ما ينفعهم وينهاهم عما يضرهم، يحسن السنن ويقبح البدع، فتلك نعمة يجب شكرها. ومن شكرها التأدب مع العلماء بإنزالهم منزلتهم، بعدم اتهامهم أنهم يقولون بالهوى أو أنهم يظلمون ويكذبون، ومعرفة أنهم يخطئون ويصيبون، فلا يلزم قول أحدهم لأنه قول فلان، لأنه مسدد، لأنه ملهم، لأنه لا يقول إلا بدليل، مهما كان فهو يخطئ ويصيب في كل حكم، وليس كما يقول الجهلة في بعض الأحكام لا يخطئ العالم، لا يخطئ العالم في المجمع عليه، أما في اجتهاداته في المسائل فهو يخطئ، حتى في الجرح والتعديل يخطئ، وهذه كتب الجرح مليئة، والأئمة يخطئون ويصيبون. فلا يقلد رجل لأنه فلان، وإنما يلتمس الحق عند العلماء، فإذا وجد الحق بدليله رفع وقبل، والخطأ مردود مع معرفة فضل العالم. ومن الأدب أن يعرف الصغار قدرهم، فهم يتلقون عن الكبار، أما يأتي صغار ويقولون للعالم حدد موقفك، يأتي طلاب علم ما يحسنون الكتابة، والله يرسل لي بعض الإخوة كلاما يعني ما يحسنون، لا إملاء ولا نحو ولا شيء، حدد موقفك من كذا. سبحان الله، العالم هو أعلم بأن يقول متى يقول ومتى يسكت. والتفرق بين العلماء هوى، فإذا قال عالم كلمة، إذا قال عالم يحب بعض يعني إنسان قال كلمة، قال الله أكبر لمجرد أنه قال، وإذا قال آخر كلمة مدللة مفصلة مبينة قال هل له إمام؟ هذا من الهوى، يتلاعب الشيطان بالناس. يا ليتنا نرجع لندرس طريقة العلماء في التعامل مع العلماء. ولا نبعد بعيدا، نأخذ الأموات من علمائنا الكبار مثل الإمام ابن باز، والإمام من قبله محمد بن إبراهيم، والإمام ابن عثيمين، والإمام الألباني، والإمام مقبل رحمهم الله جميعا، ندرس كيف كانوا يتعاملون مع العلماء قدرا وحكما، ونتأدب ونتعلم، فإن الأدب قد قل في هذا الزمان حتى كاد أن يعدم. ومما يؤلم القلب جرأة الصغار على الكبار، بل تقلب الأحوال سبحان الله. ما يقوله السلف تراها اليوم، أن تنكر اليوم ما كنت تعرف أمس، وتعرف اليوم ما كنت تنكر أمس، هذه الفتنة. صغار تتلمذوا على شيخ وتعلموا عليه وعرفوا منه السنة وعرفوا منه التوحيد وعرفوا منه السلفية وعرفوا منه. اليوم لأنه أخطأ، أنا أسلم أنه أخطأ، وأنا لا أتكلم عن معين، كثير أسلم أنه أخطأ لأنه أخطأ. هؤلاء الذين تعلموا عليه وبالأمس كانوا يفتخرون أنه يقدم لكتبهم، يسلطون البذاء الألسن البذيئة عليه ويلقبونه بالألقاب التي ليست طيبة للخلل الموجود. ما تأدبنا، ما تعلمنا. وقد يقسو الكبير على من هو أصغر منه تأديبا، لكن هذا لا يعطي الصغار حجة لإطلاق الألسنة على من هو أكبر منهم من العلماء. هذا من الأدب الذي قل تعلمه في هذا الزمان، فما أحوجنا أن نتعلم. وكما قلت من أفضل هذا أن ندرس سير علمائنا في تعاملهم مع العلماء وتأدبهم مع العلماء وتأدبهم مع الحق وتقديم الحق على كل أحد. أسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة العلماء الربانيين، وأن يبارك لنا في علمائنا الموجودين، وأن يرزقنا الأدب معهم، وأن يرزق طلاب العلم الأدب، وأن يرزق طلاب العلم طلب العلم حقيقة. فإن بعض طلاب العلم لا يطلبون العلم إلا اسما، ولذلك يقل علمهم ويقل أدبهم. سأل الله أن يرزق طلاب العلم طلب العلم. ولو اشتغل طلاب العلم بالعلم على ما ذكرنا مع خوف من الله وحضور قلب لانتفعوا بالعلم واندفع الكثير من الشر. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرم كل من صح قصده بطلب السنة، وأن يهدي كل من أراد أن يكون على منهج السلف، وأن يردنا جميعا إلى صراطه المستقيم ردا جميلا، ويثبتنا عليه، ويجعلنا رحمة على الأمة جامعين للكلمة على حق وبحق، صابرين على ما يصيبنا في هذا الطريق. وفي هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.